أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، عش ما شئت فإنك ميت. جبرائيل يقول لرسول الله: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن، لكي يعرف الإنسان أنه مؤمن، شرفه قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وفي رواية أخرى يصف المتقين: إذا جن الليل ترى أقدامهم صافين، أقدامهم تالين لكتاب الله، يخافون الله، والناس في غفلة وفي نيامهم يخافون الله، فإن الله يضاهي به الملائكة. وفي رواية أخرى أنه من فاته صلاة الليل فقضاها باه الله به ملائكته، فقال: انظروا إلى عبدي، صلاة لم أوجبها علي يقضيها في النهار. على أي حال رحمك الله. خب، مسألة 862، مسألة 862. في هذه المسألة كان المتعارف قبل هذه المسائل أن يكون الضامن شخص والمضمون عنه شخص واحد. في هذه المسألة يقول المصنف: لو فرضنا في حالة تعدد الضامن أو في حالة تعدد المضمون عنه، نبحث عن مسألة تعدد الضامن أو تعدد المضمون عنه، فيقول: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، يعني المدين شخص واحد، المضمون عن شخص واحد، والضامن اثنان، فضامنان عن مضمون عنه واحد. خب، يقول المصنف: كيف نتصور شقوق المسألة مع فرض أن المدين شخص واحد، المضمون عنه شخص واحد، كيف يكون الضامن اثنان؟ خب، يقول: هنا احتمالان، إما أن يكون الضمان حسب تعبير المصنف بنحو العموم المجموعي، وإما هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إما أن يكون الضمان بنحو العموم الاستغراقي. خب، الحالة الأولى إذا كان الضمان بنحو العموم المجموعي، كيف العموم المجموعي؟ معنى العموم المجموعي أن يكون كلا الشخصين ضامنان عن شخص واحد بمجموعهما، لا أن كل واحد منفرد، لا أن كل شخص يعتبر ضامن منفرد، لا، مجموعهما بمثابة الضامن الواحد، بدل ما يجي ضامن واحد يضمن عن المضمون عن اثنين كأنه بمثابة شخص واحد، فكل منا يضمن جزء من الدين، فكلانا مشتركان كأن شخص واحد، لا أني أنا ضامن منفرد ومستقل لتمام الدين والثاني ضامن مستقل لتمام الدين، لا، كلاننا يوزع علينا الدين، فأنا أضمن جزء من الدين والثاني يضمن جزء من الدين. فإذا أتى اثنان وقالا: نحن ضامنان عن هذا الشخص، يكون كلاهما ضامن عن شخص واحد ويتقسط عليهما الدين، الأول النصف والثاني النصف، ويمكن أن يشترط، يصير شرط، بس الآن الشرط من علاقة بالمصنف لم يطرحه. واضح؟ هذا معنى الضمان بنحو العموم المجموعي، يعني كلاهما بمثابة شخص واحد غايته يتقصد دين المديون عليهما، لا أني أنا ضامن مستقل والثاني ضامن مستقل، يعني كل منهما له حصة معينة من الضمان، بل شريكين في الضمان. على أن يكون كلاهما لهما حصة معي، أنا أضمن النصف وشريكي يضمن النصف، كلاهما يضمن النصف، لأني أنا أضمن تمام الدين وصاحبي أيضا يضمن تمام الدين، هيسمونه بنحو العموم المجموع، يعني المجموع هنا هو الضامن، لا شخص على حدة، كل ضامن على حدة. هذا في إشكال؟ لا إشكال في هذه الحالة. أعطني كتابك، لأن أنا كتابي الظاهر مطلب مو صح. بل خب، هذا إذا كان على نحو الضمان المجموعي، عبارة غلط يعني عندي، لهذا أنا استغرب. خب، إذا كان الضمان على نحو العموم الاستغراقي، كيف كل منهم ضامن مستقل؟ يعني الأول قال أنا ضامن عن هذا المديون، جاء الشخص الثاني وقال المشتري أنا ضامن أيضا عن هذا المديون، هل هذا الضمان صحيح أو ليس بصحيح؟ بعضهم قال، بعض الفقهاء قالوا بأن هذا الضمان ضمان صحيح، ويكون الأثر المترتب على ذلك بأن كلاهما يعتبر ضامن مستقل، فأنا ضامن مستقل وأيضا الثاني ضامن مستقل، فيستطيع المضمون له أن يطالب الضامن الأول أو يطالب الضامن الثاني، كأن كلاهما نتعاقب أيدي، كأن كلاهما يعتبر ضامنان ماذا؟ للدين، كلاهما ضامنان مستقلان للدين، كأن شيء بمثابة تعاقب الأيدي على الضمان. كيف تعاقب أيدي على الضمان؟ كيف تعاقب أيدي على الضمان؟ سترامي الأيدي، سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، أنه لو جاء الأول قال أنا ضامن، جاء الثاني قال أنا ضامن عن الأول، جاء الثالث قال أنا ضامن عن الثاني، جاء الرابع قال أنا ضامن عن الثالث، يستقر الضمان على الأخير، يستقر الضمان على الأخير. لكن هنا المشكلة، ما هو المشكلة؟ المشكلة بأن الأول قال أنا ضامن عن المشتري اللي هو المديون، الثاني قال أنا ضامن أيضا عن المشتري، ما قال أنا ضامن عن الضامن عن المشتري. خب، الشيخ يقول في هذه الحالة الضمان باطل. ليش الضمان باطل؟ لأن حقيقة الضمان زين، بأنه هناك شيء متعلق في ذمة المضمون عنه، وأنا أنقل الضامن ينقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمتي، فنأتي في المقام، هذه القاعدة تنطبق في المقام. ليش؟ لو فرضنا أنه الآن مديون، شخص مديون، جاء الأول وقال أنا الضامن، إذا قال الأول أنا الضامن انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى الضامن، فهل بقت شيء في ذمة المضمون عنه أو لم تبقى؟ لم تبقى شيء في ذمة المضمون عنه إلى البائع. واضح؟ إلى البائع خلاص انفكت، احنا قلنا ببركة الضمان تنفك العلاقة بين المضمون له والمضمون عنه، فالمضمون عنه ليس هناك شيء في رقبته إلى مضمون له. فحينئذ إذا أتى الثاني وقال للبائع أنا ضامن عن المضمون عنه، أنا ضامن عن المديون، خب هل هناك شيء بعد الضمان الأول؟ هل هناك شيء في ذمة المضمون عنه؟ ولا يوجد شيء، لا يوجد شيء، فأنت تضمن ماذا؟ ليس هناك شيء أصلا في ذمة المضمون عنه، لأن ببركة الضمان الأول قد انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فالمضمون عنه صارت رقبته خالية بلحاظ البعض. فماذا تقول؟ تأتي للبعض تقول أنا ضامن عن المشتري، المشتري أصلا ليس عليه شيء، فيكون حينئذ هذا الضمان ضمان لغ، لأنه ليس هناك شيء لكي تنقله في الذمة، ومعنى الضمان نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة المضمون له، والمفروض أنه لا شيء في ذمة المضمون عنه، فيكون هذا الضمان على نحو العموم الاستغراقي كل منهم باطل. الأول صحيح والثاني يكون باطل. يعني الأول لو كان في تعاقب في التاريخ، الأول يكون صحيح والثاني يكون باطل. لا بلي، أو إذا كان كلاهما في وقت بعض، قال هكذا قال، إذا نستطيع أن نتصور إنشاء في عقد واحد، قال كلانا ضامنان بنحو العموم استغراقي في عقد واحد، كلاهما باطلين بعد، لأن ترجيح بلا مرجح يكون. إذا كان نحو التفاوت في التاريخ، قلنا أن المتأخر تاريخا باطل. إذا كان متحدة في التاريخ، بس ما بين في التفصيلات، متحدة في التاريخ كلاهما باطل، لأنه يلزم ما بيخذ ترجيح بلا مرجح. قال إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، يعني المديون واحد والضامنان اثنين، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي وإما أن يكون بنحو العموم الاستغراق. العموم المجموع قلنا المجموع هنا كلاهما ضامن، يعني تقسم حصة الضمان عليهما. خب هو يسمون هالقضية في المنطق هالقضية ماذا؟ فلا يخلو إما أن يكون إما وكذا وإما كذا، هل مانع تخلو موجبة، مانع جم سالبة، حقيقية سالبة، حقيقية موجبة. زين ماذا تقولون عشان استرجع المطالب المنطقية؟ قاعد يتكلم اليوم عن الصيف، مانعته خلو لا يخلو إما كذا وإما كذا، ما يجوز أن تجمع كلا بناء أنا ضامن بنحو كليهما، بس أنه ما أدخل سالب أو موجب خب على حال، بس أنا إثارة الذهن. فلا يخلو، فلا يخلو يقول فلا يخلو خب. فعلى الأول، الأول بنحو العموم المجموعي يقسط الدين عليهما، ليش يقسط؟ لأن كلاهما هما ضامن. يقول وعلى الثاني، وش انكم العبارة قيلة؟ وعلى الثاني قيلة يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. شو تعاقب الأيدي؟ مع فرض أنه في تراخي في الزمان، الأول يكون الضامن والثاني يكون الضامن الثاني، المضمون له يرجع إلى الأول، إذا ما أدى الأول يرجع إلى الثاني، مثل كأنه إيش؟ العين المغصوبة التي بها تعاقب أيادي، إنه إن صاحب المالك الواقعي يرجع على الأول، فإن سدد فهو أو مخير يرجع على كليهما، كما بينا في مسألة تعاقب الأيادي في مسألة الغاصب. يقول وعليه فإذا أبرأها، يقول على نحو تعاقب الأيدي، وش عندكم عبارة بعدين أحد يقرأها؟ وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برأ ذمته دون الآخر، على فرض أنه لو قلنا بصحة الضمان على نحو العموم الاستغراقي كلاهما ضامن مستقل منفرد، وقلنا بأن المضمون له مخير في الرجوع على الأول أو على الثاني، فإذا جاء المضمون له وقال أول أنا أبرأت ذمتك، يصح له أن يرجع إلى الثاني. واضح؟ يقول فإذا أبرأ المضمون له أحدهما مثل الأول بخصوصه، قل برأت إلى الأول، برئ الذمة الأول دون الآخر، لأن كلاهما ضامنان على نحو تعاقب الأيدي، كأنه مخير الرجوع على الأول أو على الثاني. وفيه وجه والأظهر البطلان، بل الأظهر البطلان شو العبارة؟ وتبين وجه البطلان لأنه مع الإتيان بالأول، الثاني ليس هناك شيء في ذمة المضمون عنه لكي ينقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة، إذ أن المضمون عنه ليس في ذمته شيء. يقول إذا كان مديونا لشخصين، من هو مديون؟ المضمون عنه أو المدين. كان مديونا لشخصين، في هذه المسألة يتكلم المصنف حالتين، تارة شخص مديون إلى اثنين، تارة اثنين مديون إلى واحد. واضح؟ تارة تعدد في الدائن وتارة تعدد في المديون، تارة تعدد من جهة المديون والدائن واحد، تارة تعدد من جهة الدائن والمديون واحد. يقول هنا إذا كان مديونا لشخصين، المديون واحد والدائن اثنين، يعني اثنين زيد وعمر يطالبون بك، واضح؟ باء وجيم يطالبون ألف، فألف هو مديون لباء وألف مديون إلى جيم. خب يقول إذا كان مديون يعني ألف إلى شخصين باء وجيم مثلا، جاء شخص وقال خب أنا الضامن عن هذا الشخص دينه إلى باء، يصح لما يصح؟ يصح. أو يقول أنا الضامن دين ألف الذي هو إلى جيم، فإن شخص قال أنا ضامن لأحدهما صح الدين أو له حق؟ لا، أنا ضامن للدين لألف على باء وعلى جي، ما في إشكال. لكن لو قال أنا ضامن للدين الذي على ألف لأحدهما باء أو جي، ما في تعيين، يكون الضمان ضمانا باطلا. ليش باطل؟ لأنه إما أن يقال بأنهم على خصوص ألف مع باء، ترجيح بلا مرجح، يقول ألف مع له يا جيم، ترجيح بلا مرجح، لكليهما أنا ضمنت لواحد منهما، مو لك خب إذا قلت لأثنين من خلاف الضمان الضامن لي أحدهما، بالتالي بطل الضمان. يقول إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما، واحد يضمن الدينين الذي على ألف فيضمن لباء ويضمن إلى جيم، فيقول لباء أنا ضامن ديني ألف، ثم يذهب إلى جيم يقول أنا ضامن دين ألف، فيضمن ديني ألف الذي لباء ولجيم أو لأحدهما المعين، يعني ألف يضمن الدين الذي لباء فقط أو لجيم فقط، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين. يقول أنا ضامن لأحدهما، يقول أنا ضامن دين ألف لأحدهما خب لو جيم يقول لحدهما خب باطل. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، هنا تعدد في وين المديون لو دائم؟ تعدد في المديون، شخصان مديونين لواحد. خب كيف شخصان مديون لواحد؟ يعني ألف وباء كلاهم مديون إلى جيم، فألف مديون إلى جيم وباء مديون إلى جيم، فهناك تعدد في المديون والدائن واحد. يقول فضمن عنهما شخص، جاء واحد قال أنا ضامن عن باء وأنا ضامن عن ألف وأنا ضامن عن باء، صح لما صح؟ صح. فالشخص الأجنبي الضامن يضمن دين ألف ويضمن دين باء. خب يقول فإن كان فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح. يقول وإن كان عن أحدهما، خب هاي اثنين مديونين إلى من؟ ألف وباء مديونين إلى جيم، فقال أنا ضامن إلى أحدهما ألف أو باء، يصح الدين يصح الضمان أو يصح؟ لا يصح الضمان. وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح. كان مختصر، يعني نستطيع أن نلخص العبارة، يقول هكذا إذا كان مديونا لشخصين أو شخصان مديونين لواحد كذا 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 كذا، أو عندما يخلص المسألة إذا كان مديونين لشخصين وكذا الحال لو كان شخصان مديونين لواحد، نقطة محتاج تكرار المطلب. ترجح بلا مرجح، التعيين اشترط ما يشترط الضمان عقد، ويشترط في العقود الوضوح لا الإجمال وعدم التعيين. يقول إذا كان المديون فقيرا، لو فرضنا أن عندك مديون فقير، جاء شخص ضامن وقال قيد، إذا كان المديون فقيرا، المديون فقير، فالبائع يطالب المشتري والمشتري على يدين إلى البائع، لكن هذا المشتري فقير، واضح؟ فقير. جاء شخص وقال أنا ضامن ما على المشتري، لكن ها مولى الله، أنا ضامن ما على المشتري على أن أدفع الضمان من فلوس الخمس، واضح؟ سأؤدي الضمان من مال الخمس. خب سأؤدي الضمان من مال الزكاة، أنا علي زكاة، سأؤدي الضمان من مال الزكاة، والفقير يستحق الزكاة والفقير يستحق الخمس، فأنا ضامن على ما في ذمة المديون الفقير على أن أسدد الضمان للمضمون له من مال الخمس أو من مال الزكاة أو من مال المظالم. خب فحينئذ هل يصح الضمان أو ما يصح الضمان؟ يقول السيد الخوي هذا الضمان باطل، لا يصح الضمان. ليش لا يصح الضمان؟ لأنك إذا تتضمن لابد أن تدفع من كيسك والأموال الخمس، مالك لو مال مستحقين، أموال مستحقين لا مالك، فيصح أن تضمن عن شخص وتدفع المال من أموال المستحقين، ومال الخمس ومال الزكاة ليس هو مالك، إنما هو مال المستحقين. من يملك الخمس؟ أنا المخمس لو 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 أصحاب الخمس، أرباب الخمس، أرباب الخمس، أصحاب الخمس هم الذين، فكيف أنت تضمن من مال غيرك وهو أموال أموال من؟ أموال الفقراء وأموال المساكين. لم يصح. نعم ومذما انتقلت أنه ذمته، شوف إما هنا الضمان ما له أثر، لابد أن يكون الشيء الذي يتعلق في الذمة ناتج بسبب عقد الضمان. هنا إذا كان عليه خمس وزكاة من قبل عقد الضمان تعلقت به الذمة، خب إذا ما عليه الآن ما عليه خمس وزكاة سوف يدفع من الخمس والزكاة، فسوف يكون ثبوت الذمة إليه مو ببركة عقد الضمان، ببركة أمر آخر. ونحن نشترط في عقد الضمان أن يكون الذمة مشتغلة بالضامن ببركة عقد الضمان.
صحيح. مصادق
أربابها لابد الضامن، وش معنى الضمان؟ نقل ما يكون تنتقل ما في ذمة المضمون عن إلى ذمتي ببركة عقد الضمان. طيب. هنا أنا ذمتي اشتغلت بالضمان لو بالخمس والزكاة. لا الخمس والزكاة لما في ضمان عن ذمتي مشتغلة، فما في ما صدق حقيقة الضمان، واضح؟ قال إذا كان المديون فقيرا، ثانيا هذا ضمان من أموال الآخرين، أنت ما تضمن، وإنسان يضمن يدفع من كيسه من ماله، هنا سيضمن سيدفع من مال من؟ من مال الأرباب الخمس. يقول إذا كان المديون فقيرا وبيستحق الخمس، يعني لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة، يعني أقول هكذا أضمن عنك على أن أوفي من الخمس أو الزكاة، ما يصح الضمان. خب أول مظالم، ما معنى مظالم؟
المغامرات
ما معنى المظالم؟ ما معنى المظالم؟ يعني سعني كفار يقع على المظالم؟ شوف سيأتينا إن شاء الله يأتيكم باب تكون في الحدود والديات وكذا مظالم العباد مثل مقع من أمثلة مظالم العباد هكذا شخص في أيام شبابه خدعه الشيطان يسرق يبوق ومدري وش وكذا عافس الدين كامل تاب إلى الله فعليه القطع ضرب شخص عليه أرش جناية عليه دية عليه مثلا سرق أموال فهنا عليه مظالم كثيرة للعباد هذه المظالم لها أحكام شرعية يقدر القدر المتيقن أقل قدر محتمل يعطى للحاكم الشرعي الحاكم الشرعي يصرف فيه مصارفه زين بلي يقول ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها بوش مشغولة بالخمس أو الزكاة يعني وقت الضمان كانت ذمتي فعلا مشغولة أو لا أو وقت الضمان ذمتي مو مشغولة سوف تنشغل بعد ذلك بلا فرق في عدم الصحة أيوه هني في مسألة لا 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 هني مسألة لا أنا أضمن أنت تقول أنت تقول على أنا أدفع الخمس عليك خمس طارت أن تصور عليك خمس تقول ما تصور عليك خمس في كلا الحالتين سواء كان الآن وقت الضمان عليك خمس فعلا أو أنه وقت الضمان ليس عليك خمس لكن إذا حل الخمس سوف تدفع الدين سوف تدفع الضمان في كلا الحالتين الضمان باطل لا فرق أنه في وقت الضمان ذمتك مشغولة بالخمس والزكاة أو المظالم أو ليست مشغولة يقول ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها بوجه بالخمس والزكاة والمظالم فعلا أم غير مشغولة خب تعتبرهم قد يقال بأنه إذا أنت ذمتك مشغولة فعلا فحينئذ نقول الضمان باطل ليش يعني أنت ذمتك مشغولة قبل الضمان أما هو لا أما إذا أنت الآن وقت الضمان ذمتك مشغولة خب لك حق أنك أنت ماذا تقول على أن أدفع الخمس فذمتك وقت الضمان مشغولة فقد يقال يشترط يكفي أن يكون في وقت الضمان الذمة مشغولة في وقت الضمان الذمة غير مشغولة في وقت الضمان قد يقال يكفي في صحة الضمان أن لا تكون الذمة مشغولة في وقت الضمان فإذا لم يجر عليه خمس أو زكاة أو مظالم ذمته مفارغة فصح الضمان يقول لا يقول الضمان باطل في كلا الطرفين للدليل الذي ذكرناه بل خب دفعنا بلي للدليل الآخر الذي ذكرناه باطل خب مسألة 865 يقول إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة هي مسألة أخرى الآن لا الآن هي مسألة مختلفة هنا نفترض بأن المديون عليه خمس مو فقير عليه خمس المديون عليه زكاة مديون لمن؟ مديون إلى الحاكم الشرعي الذي هو وكيل عن أصحاب الخمس فالحاكم الشرعي يطالب الشخص بخمس الحاكم الشرعي يطالب الشخص بماذا؟ بزكاة عندما ذهب هذا إلى الحاكم الشرعي قالوا أنا الآن أخرني أنا الآن ما عندي أموال كافية أو أموالي اعتذر عليه باعتذارات أن عليه خمس فالحاكم الشرعي قال أنا ما أضمن لا 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 أقول أنه أنت مؤخر تدفع متأخرا إلا بتأتي بضامن جاء شخص وقال قال الحاكم الشرعي أنا ضامن عن هذا الشخص عليه خمس عليه زكاة أنا ضامن عنه فإذا لم فإضام عنه ينتقل الخمس والزكاة الذي كان في ذمته مضمون عنه إلى رقبة الضامن فهل يصح للشخص أن يضمن ما على ذمته مضمون عنه إذا كان عليه خمس أو زكاة للحاكم الشرعي أو ما يصح يقول بل حسب القاضي يصح لأن هذا دين الخمس والزكاة دين من هو أربابه من يملك الجهة أصحاب الذين يستحقون الخمس فيستطيع أن يأتي شخص يضمن ما على ذمة المديون صح لأن يقول هناك أركب مديون هناك مديون في المقام وهو الذي عليه الخمس وهناك دائن ما هو الدائن أصحاب الخمس أنا الضامن فأنقل ما في ذمته إلى ذمتي ولا إشكال في ذلك ما في إشكال بل أنت الحاكم الشرعي هو الوكيل بل خب هي حسب القاعدة أن المضمون عنه يرفع المضمون الضامن يرفع من كيسه ثم يرجع إلى المضمون عنه حسب القاعدة لا هي مسألة فارق السابقة غير هناك المديون فقير الضامن عليه خمس، يعني لا الضامن ما عليه خمس، الضامن سيضمن من عليه الخمس. فرق دقق. يقول إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، هناك المسألة السابقة أصلا المديون ما عليه خمس ولا زكاة، فقيم نعطيه خمس ما عليه خمس، خب صح أن يضمن عنه شخص لمن يضمن، للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، فتنتقل في بركة الضمان، ينتقل الخمس والزكاة من ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن، فهو يدفع الخمس والزكاة، وبعد ذلك المضمون الضامن إذا دفع الخمس والزكاة يرجع إلى المضمون، إلى المضمون عن حسب القواعد. يقول إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان. سيأتينا إن شاء الله إنه إذا قرب، إذا حل في الإنسان مرض وتوقع وصار مثلا مرض الموت يتوقع بعد هذا المرض أن يموت، زين مرض الموت يتوقع بعد هذا المرض، عادة الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة ومرض يحتمل من احتمال كبير أن هذا المرض سوف يؤدي إلى الموت، يترقب موته، واضح؟ أمر فما إنسان جدته حادث كبير قوي، فاحتمال كبير أنه يمر الآن مريض، احتمال أن يموت، يسمى مرض الموت. سيأتينا أنه هذا الشخص الذي مبتلى بمرض الموت قريب موته له أحكام شرعية خاصة. مثلا هناك خلاف، بعض الفقهاء يقولون لا يصح تصرفاته في أمواله، فلو المصاب بمرض الموت قال أعطوا أموالي إلى ولدي، قالوا مثلا لا تصح، لا تصح مثلا وإيش، لا يصح وصيته، لا تصح مثلا لو سوى عملية بيع وإيجار وما شابه، تفصيلات تأتي في شأن منجزات المريض، بحث منجزات المريض يأتي. خب يقول السيد الخوي في مثالنا في مقامنا، لو قام من فيه مرض الموت وضمن عن شخص قريب يموت فقال أنا الضامن عن جاري، وجار عليه مليون، فقال أنا الضامن عن جاري، هل ضمانه صحيح أو ضمانه غير نافذ؟ يقول السيد الخوي لا دليل على بطلان ضمانه، فضمان من كان في مرض الموت صحيح. طب إذا مات، إذا مات فحينئذ يخرج الأموال، زين خب إلى تفت المطلب، هو كان مريض مريض بمرض الموت ببركة الضمان صار وإيش، صار مطالب إلى المضمون له، عدل ببركة عقد الضمان صار مدين لمن، إلى المضمون له. إذا مات المدين حل الدين، إذا مات المدين حل الدين، فإذا مات جاز للمضمون له أن يأتي للورثة ويقول اعطوني الدين الذي على الضامن، واضح؟ فحينئذ يصح أن يرجع إلى الورثة. قال إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال للمضمون له، أن تكون للمضمون، على المضمون له،
ويخرج المال للمضمون من أصل التركة،
شريدكم يخرج المال المضمون او يخرج المال للمضمون، بل نفس الشيء عندي عبارة غير. خب المال المضمون يخرج من وين؟ من اصل التركة، ويعطى للمضمون له مباشرة حتى وان كان الضمان لأجل، لان بموت المدين حل الاجل، سواء اكان الضمان باذن المضمون عنه ام لا. خب واضح، لكن وش الاثمار المترتبة اذا كان بدون اذن المضمون عنه؟ ما يصح لورثة المضمون الضامن أن يرجعون للمضمون عنه، لأنه أخذنا مسألة بأنه لو جاء شخص وضمن عنه ولم يعلم المضمون عنه لا يصح للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه. ففي مثالنا إذا كان الضمان بغير إذن المضمون عنه لا يصح لورثة الضامن أن يطالبون المضمون عنه، إذا كان بإذن لا يصح. نعم لا صحيح يصح. يقول مسألة 867، هذه المسألة مبنية على مقدمة سيأتينا إن شاء الله إذا أحيانا الله في بحث النفقة، في بحث النكاح، في نفقة الزوجة، أو في كتاب النفقة يسمى بحث النفقة، وهو من أهم المباحث في كتاب النكاح. خب سيأتينا إن شاء الله إذا أحيانا الله بأنه الزوج يجب عليه النفقة على زوجته، صحيح واضح، ويجب عليه أن ينفق على أقاربه الفقراء الذين لا يستطيعون أن أولاده وكذا يستطيعون أن يعيشون. ستأتينا إن شاء الله مسألة هناك مبنية على القاعدة إنه نفقة الزوجة مضمونة بخلاف نفقة الأقارب غير مضمونة. كيف؟ لو شخص متزوج على مرأة عليه خطابين، خطاب تكليفي وهو وجوب النفقة، خطاب وضعي أيضا أنه إذا لم تنفق يعتبر النفقة دين في رقبتك. فلو شخص تزوج امرأة، الزوجة تستطيع حتى إن كانت غنية الزوجة تستطيع أن تطالبه بالنفقة، فإذا خالف ولم ينفق على الزوجة نقول خالف حكم تكليفي وهو وجوب النفقة على الزوجة وإن كانت غنية، وللزوجة أن تحسب كل يوم نفقتها الماضية وتطالبك ويعتبر هذا النفقة الماضية دين في رقبة الزوج، فالنفقة مضمونة على من؟ على الزوج. بخلاف نفقة الأقارب فإنه الرجل المعين يجب عليه أن ينفق على أولاده حكم تكليفي، لو خالف ما لحق الأولاد أن يحسبون النفقة ويعتبر النفقة دين في رقبة من؟ في رقبة المعين، في رقبة الأب. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين الزوجة والأولاد أن الزوجة تكون نفقاتها مضمونة تعتبر دين، فكل يوم ما ينفق الزوج على زوجته تستطيع الزوجة أن تطالبه بالدين، تحسب اليوم الأول 5 دينار، اليوم الثاني 6، عقب شهر تعطي 6، أنت مطالب بنفقة 500 دينار، 100 دينار، ويكون دين عليك تطالب به. واضح؟ أما الأقارب لا، لو أنت هربت من الأقارب ولا نفقت عليهم وحبستهم تحصل إثم، بس الأقارب ما لهم حق الأولاد أن يقول لأبوك تعال إحنا الزوجة ما أحسن مننا، إحنا بقى نطالب بمبالغ. لا، ما طالب بمبالغ. واضح؟ خب يترتب على ذلك مبحث الضمان، هل يصح شخص أن يضمن ما على الزوج من نفقاته الماضية على الزوجة أو لا؟ قل يصح. كيف؟ لو فرضنا أن الزوج والزوجة رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي والزوجة تطالب الزوج ب100 دينار بسبب النفقات الماضية، فصح أن يقال بأن الزوجة دائن والزوج مدين. يأتي شخص يقول أنا ضامن ما على ذمة الزوج، يصح ما يصح؟ يصح الضمان. الزوجة بعد تعنترت أكثر زين ونشرت عضلاتها، قالت ها أنا بعد أخاف على هذا، أخاف على زوجي أن ما ينفق عليه السنة القادمة في الأيام القاتية، فأنت أضمن أيضا عن السنوات القادمة والأيام القادمة، فهل يصح للشخص أن يضمن ما يجب على الزوج أن يدفعه إلى الزوجة في الأيام القادمة أو ما يصح؟
لا يصح.
لا يصح ليش؟ لأن الضمان حقيقته أن يكون هناك شيء متعلق في ذمة المدين وأنا أنقله إلى ذمتي، والنفقة مالت بكرة أنا متعلقة بغدا ومتعلقة بغدا غير متعلقة في رقبة، فكيف تأتي أنت وتقول أنا أضمن ما على الزوج الذي سيدفعه غدا وبعد شهر؟ خب ليس هناك شيء على الزوج أصلا، فيكون فيه إشكال. سيلخو يقول كاحتاط وجوبي ببطلان. أما على الأقارب، لو الولد رفع أمر الحاكم الشرعي طالب على أبيه وقال ولدي، وقال والدي لا ينفق عليه، فهل تضمن لما تضمن النفقة؟ لا تضمن النفقة. ليش؟ لأن النفقة الأقارب غير مضمونة، لا تعتبر دين، خالف حكم تكليفي فقط. وضح المسألة؟ فخالف حكم تكليفي، والولد بعد مدة ما يصح له ويقول أن هذا دين، لا يثبت دين على ذمة المعيل بسبب نفقة الأقارب، يحصل عصيان يرتكب محرم فقط. فقال من يجب عليه عالته؟ أولاده وبناته زين وأمه وبشروط، بشروط ها؟ في بحث النكاح يأتي بحث نفقة النكاح راجع موجود توصي. يقول يصح أن يضمن شخص للمرأة، المرأة يعتبر ويش دائن، الزوج هو المدين هو المضمون عنه الزوج، يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، فكل مبني على مطلب سابق، لو المقدمة اتضحت ما يتضح المطلب أصلا. خب وأما ضمانه للنفقاتها الآتية ففي صحته إشكال، احتط وجوبي عدم الصحة. شوف ما بين العلاج بلي. يقول وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال، عبارة مجملة، مسألة مجملة. خب يقول يصح ضمان الأعيان الخارج، مسألة سهلة. خب الذي تقدم احنا كلنا نضمن وش ديون، ما عليه ما على 100 دينار في ذمته، لا فأنت نضمن أعيان نفس الحين نضمنها. كيف؟ جاء الشيخ حسن وقال أعرني الكتاب، أعرني الكتاب خفت على كتابي، كتابي في حواشي، وأكثر شيء على الإنسان أن يبيع كتابه الذي تعب في دراسته في حواشي، ما يقدر يبيعه، صحيح؟ خب، جاء شيخ حسن وقال أعرني الكتاب، فخفت على كتابي من ماذا؟ من التلف، أنه لا يرجع الكتاب، لعله يشتبه ويقول ما أعطتني كتاب، أصلا هذا كتاب كتابي والحواش حواشي مالي. خب، ففي هذه الحالة أنا الآن المعير، أعطي الشيخ حسن الكتاب، أقول له لا أعطيك الكتاب إلا أن تأتيني بضامن يضمن لي أرجع نفس الكتاب، فهنا ضمان على العين، هناك ضمان على أموال في الذمة، هنا لا، أنا لا أعطيك الكتاب زين إلا أن تضمن لي بأنه سيرجع الكتاب بعد آخر، فالضامن هنا ماذا يضمن؟ فالضامن يضمن حينئذ العين الخارجية. مثال آخر في الإجارة، المستأجر يؤجر على شخص الدار، ولكن يقول له أنا لا أؤجرك الدار إلا أن تأتيني بضمان أنك ترجع الدار، فحينئذ يكون ضمان على الأعيان الخارجية. وفي هذه الحالة خب إذا انتهت وقت الإجارة، انتهت المدة المحددة وكذا، يجب على الضامن أن يرجع العين المضمونة. خب إذا تلفت العين المضمونة، إذا تلفت العين التي وقع عليها الضمان، خب إذا كانت مثلية فيرجع المثلية، إذا كانت قيمة يرجع القيمة. واضح المسألة؟ لكن في إشكال هنا يأتي في العبارة، يأتي إشكال، يقول يصح ضمان الأعيان الخارجية. ضربنا كم مثال؟ مثال الاستعارة ومثال الإجارة، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا. ما معنى الضمان على العيان؟ يقول بأن معنى شوف معنى الضمان على العين هو التعهد، بمعنى التعهد، يعني يتعهد الضامن أن يرجع العين، يتعهد الضامن أن يرجع العين، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا. وأثر ذلك الضمان وجوب ردها، رد ماذا؟ العين الخارجية مع بقاء العين المضمونة، ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. خب، ومن هذا القبيل، التفت العبارة، يقول ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. خب، يقول من أمثلة ضمان الأعيان الخارجية التي بمعنى التعهد، ما هو؟ أنه التفت المطلب، عندك بائع ومشتري، صحيح؟ البائع عنده بضاعة أراد أن يبيعها على المشتري، المشتري عنده ريبة، خاف بأن هل هذه البضاعة أصلا يملكها البائع أو لا يملكها البائع، فقال المشتري للبائع أنا أشتري منك العين، التفت المطلب، بشرط أن تضمن لي شخص إذا ظهرت البضاعة، إذا ظهر المثمن هو المالك، المالك له غير أنت، المالك له شخص آخر، ترجع لي نفس ثمني. أنا أخذت البضاعة زين 100 كتاب المسالك، أعطيت ثمن وش 100 كيلو من الأرز، واضح 100 كيلو من الأرز، فكان خفت بأن كتاب المسالك هذا مو للبائع، وقعت في ريبة، فأقول البائع أعطيني ضامن بأنه إذا ظهر بأن المبيع وهو كتاب المسالك مالك شخص آخر ترجع لي نفس الثمن، ترجع لي ثمن ومائة كيلو من الحنطة. يصح ما يصح؟ يقول بلي هذا صحيح، وهو يكون تعهد. فإذا بعد ذلك ظهر واقعا بأن هذا المبيع ليس ملكا للبائع، وجب على الضامن أن يرجع الثمن إلى المشتري. لكن هنا مشكلة، هنا في تعليق في المقام، هناك تعليق، كيف تعليق؟ ما هو حقيقة هذا الضمان؟ نقول هكذا، الضامن يقول أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر المبيع المالك له غير البائع، أنا أضمن إذا، هي مو تعليق، واضح؟ أنا التفت المطلب، الضامن يقول أنا أضمن لك، يقول المشتري أنا أضمن لك الثمن إذا فرض، إذا ظهر بعد ذلك أن المبيع ليس ملكا لمن؟ للبائع. خب حينئذ هذا تعليق ومتعليق، ضمان تعليق، والضمان التعليق ضمان باطل، فكيف صح حينئذ الضمان؟ يقول السيد الخوئي تفت. يقول السيد الخوئي هنا قلنا لكم أن هذا الضمان تعهد، وحقيقته هنا الشرط يرجع إلى التعهد بالوفاء، لا أن القيد يرجع إلى الضمان. واضح؟ هنا صورتان ولفظان القيد يرجع إلى الضمان، إلا أنه الضامن فعلا كما قال ضامنون فعلا، نعم غاية ما فعلا بأن الوفاء بالثمن الوفاء بالضمان يكون مع الأخفاق، أنا ضامن فعلا على أنه إذا ظهر المبيع مالكه غير من مالكه غير البائع أنا وفي لك، فالقيد للوفاء وإن كان بالصورة إلى الضمان. فهنا التعليق لا يضر، لأن في النتيجة هناك ضمان فعلي، أنا أضمن لك العين فعلا، أضمن لك العين غاية أنا أوفي لك الثمن إذا ظهر، فهذا القيد يرجع إلى وإيش يرجع إلى الوفاء. ولهذا يقول هاي يسمون الضمان. اللي بيراجع المطلب أكثر السيد السستاني هناك في مقدمة بحث الضمان يفرق بين ضمانين، يسمون ضمان التعهد وكذا، ما بيخف التفاصيل موجود. يقول لا الضمان منجز، القيد للوفاء، وقد مسألة سابقا بأن القيد يرجع للوفاء لا إشكال بأنه لا يشترط التنجيز في الوفاء. قال ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن، يقول أنا شيء ضامن، يقول أنا ضامن عن البائع أنه إذا فرض أن الثمن أنا ضامن لمن للبائع أن أرجع الثمن، التفت ضامن لمن للبائع للمشتري، أنا أضمن على البائع، التفت أضمن على البائع، إذا ظهر بأن المبيع المالك له غير البائع أنا أرجع لك الثمن. يقول ضمان شخص عهدة الثمن لمن للمشتري، يعني يرجحه للمشتري، يعني يضمن ثمن المشتري إذا قيد، هذا تعليق، إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، غير من غير البائع، أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى شيء ظهر غير، لا فرضنا بعدك أنه أصلا البائع اكتشفنا بأنه مو مال، أو أنه لا فرضنا أنه حينئذ البيع باطل، شلون البيع باطل؟ أحد الشروط في شروط البيع قد فسدت قد بطلت، وفرضنا بعد ذلك اكتشفنا بأن هذا الشخص وإيش غير عاقل مجنون، اكتشفنا بأن هذا صغير لحين ما بلغ، فمعاملته معاملة اكتشفنا محجور عليه، فحينئذ يكون معاملته فاسدة. واضح؟ آخر مرة آخر صورة هكذا، يأتي الضامن يقول للمشتري أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر بطلان البيع، عبارة سهلة. والضابط أن الضمان في الأعيان بمعنى التعهد، وشان التعهد؟ يعني أتعهد بأن أرجع الشيء خارجي، هل في شيء في الذمة؟ هل هناك ثبوت في الذمة أو لا؟ في الضمان ما في شيء ثبوت في الذمة، غاية ما في الأمن يجب عليك أن ترجع العين. واضح؟ لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان. نبي فصل أكثر راجع السيد السيستاني. يقول مسألة 869 في صحة الضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترات من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحق الغير إشكالهم. خب المشتري الآن تمال أكثر، خب المشتري قال هكذا أنا أشتري أرض من البائع لأنه قال للبائع تضمن لي، أتيني بشخص ضامن أنه أي بناء أحدثه في الأرض، أي غرس أحدثه في الأرض، ثم بعد ذلك تبين أن الأرض ليست لك، مفروض أنا أشيل غرسي، عدل، مفروض أنا أهدم بنائي، أنت تضمن البناء وتضمن الغرس الذي أنا سأغرسه في في في, في, في ماذا في الأرض. هنا مو ضمان على الأرض، ضمان على الغرس وعلى البناء الذي سيحصل في الأرض. واضح مطلب؟ إذن البائع يبيع الأرض على المشتري، لكن المشتري يخاف بأن الأرض ليس ملكا للبائع، لكن ما جعل ضمان على الأرض. لو جعل ضمان على الأرض تدخل المسألة السابقة، بل المشتري له حق يقول إذا ظهرت الأرض وليست ملكا لك أتيني بضامن يرجع لي الثمن، هذا ماكو إشكال. هنا لا، هنا أراد أن يضمن إذا أنا أحدث حدث في وإيش، إذا سويت بناء في الأرض، إذا غرست غرس في الأرض وظهر بعد ذلك أنك غير مالك الأرض سوف نضطر إلى نزع البناء نزع الغرس، فأنت تضمن. يقول الضمان ما وصلنا لهذه الدرجة من الضمان، هذا الضمان ضمان احتياط وجوبي بالبطلان. واضح؟ لأن أدلة الضمان منصرفة عن مثل هذه القضايا. يقول في صحة الضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترات من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة أي مستحقة الأرض للغير إشكال حتى وجوب بعدم الصحة. إذا قال شخص لآخر إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، فلين قال في السفينة، قال له زين، قال له إلقي المتاع في البحر وأنا الضامن، واضح؟ ارمي فلوسك في الماء وانا ضامن. زين، مو قصده كذي، لا التفت المطلب. خب اذا قال الشخص الى شخص ارمي متاعك من على السفينه الى في البحر وانا الضامن، تاره يكون لعدم غرض عقلائي، فاما ما في ضمان ما في غرض، انت اتلفت مالك بنفسك وانت اللي اتلفت مالك، ودخول انا افلتها وبعدين اقول له ارفع الضمان، هيقول واحد سفيه. خب لا، هنا في مسألة انه لغرض عقلائي، يعني السفينة خايفين عليها انها تغرق، السفينة خايفين عليها من الغرق، واضح؟ فقلت له انا انت ارمي متاعك انا بضمن اليك لغرض عقلائي، فيكون حين دنبلي انت تكون ضامن، انت تكون ضامن وقل اشكال. كذلك مثلا لو شخص قال لشخص، انا قلت له شيخ حسن، شيخ حسن قلت له اعطي الشيخ جعفر دينار وانا الضامن، حينئذ ايضا لا، ليس هناك اشكال. تقدم علينا مسائل اذا لم يقصد المجانيه. ما اسمع بلا، اذا كان انت ارمي مالك في البحر غرض غير عقلائي، لكن ايه ما وين على حسب الظاهر الحال، انا قصد المجانيه ظاهر الحال.
خب لما قال القي مقابل
ايه البحر، ما يصح لا. يقول اذا قال شخص لاخر القي متاعك في البحر وعلي ضمانه فالقاه ضمنه، سواء كان لخوف غرق سفينه او لمصلحه، شوف مصلحه اخرى من خفتي او نحوها، او نحو من المصالح او نحوها من المصالح، لانه ما في مصلحه. وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير، أو أمره بعمل آخر لآخر أو لنفسه، شوف أمور عقلائية، ما يقول لي احرق مالك بعطيك دينار، أو انت احرق أموالك وأنا الضامن، هذا أمر غير عقلائي، فإنه يضمن إذا لم يقصر المأمور المجانية. إذا لم يقصر المأمور لو الآمار، كيف إذا لم يقصر المأمور المجانية؟ شوف تارة المأمور، التفت تارة المأمور، خلاص أنا قلت للشيخ حسن ادفع دينار، لكن الشيخ حسن المأمور دفع حق قسط مجاني، فحيث أنا غير ضامن. خب ماكو معنى أن الأمر يقصر المجانية خلاف الظاهر. خب مسألة 871، يقول إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان كيف؟ وإيش معنى العبارة؟ بائع ومشتري، البائع دائن والمشتري مدين. البائع يقول المشتري ادفع لي ادفع المبلغ مولانا العزيز، ادفع المبلغ. اقول لا، انا اصلا ما علي شيء، انا اصلا ضامن، أنا هناك ضامن عني، هناك ضمان اصلا لهذه المعامله، هناك ضمان، هناك روح انت طالب من؟ طالب الضامن. فانا المدين ادعيت ان هناك ضمان، البائع احسن ما في ضمان، ادفع انت المبلغ، واضح؟ فادعى احدهما الضمان، من اللي ادعى الضمان عاده؟
المدين،
لكي يهرب ما يدفع شيء، يقول له رحت طالب من؟ الضامن. الدائن يقول انا طالبك انت ما في ضمان في المعامله، انا اطالبك. فحينئذ يقدم قول من؟ خب ناخذها كامل الحاله الاولى. في هذه الحاله واضح بانه يقدم قول الدائن، الاصل عدم الضمان الا ان ياتي دليل على الاصل عدم الضمان، الضمان يحتاج الى دليل. وكما إذا ادعى كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم الضمان. هناك بعد تعميق أكثر، إذا بنعمق نقدر نعمق بصورة أكثر. هكذا نقول بأنه التفت المديون، ماذا قال المديون؟ قال لا يوجد، المديون قال في ضمان، الدائن بحث الأقرار سيأتي إن شاء الله تلقيقات في بحث الدعاوى، المديون قال لا يوجد، يوجد ضمان، الدائن قال ماذا؟
لا يوجد
في ضام، لا يوجد ضامن. خب التفت، المديون عندما يقول لا ضمان أقر على نفسه ان هناك دين، لما أقر على نفسه ان هناك دين، أقر دين، النزاع انه في ضمان او ما في ضمان. فعندما المدين يقول يوجد هناك ضامن، يعني أقر على نفسه بأن عليه دين ثبت في رتبة في زمن ما، غايته هو يدعي بأن انتقلت من ذمته إلى ذمته آخر. خب أنت أقررت على نفسك بالمدلول الالتزام بأنك أنت مديون وأنت عليك ذمة، شككنا حينئذ هل إن ذمتك انتقلت، هل إن ذمتك انتقلت إلى شخص آخر ببركة الضمان أو لا، نستصحب بقائل الذمة. نعم معتبر المدلول الالتزامية يأتي في بحث الأقارب، أكثر الفقهاء يصححونها، ما يشترط الصيغة في الإقرار، يكفي أنه هالعبارة أنا دائم نأخذ من الالتزام للكلام. خب وهكذا إذا ادعى المدين الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له، كيف المدين يقول أصلا هناك ضمان في المسألة في اتفاق بالضمان، كلاهما يتفق أنه في ضمان، غايته الدائن يقول ضمن لك نص المبلغ، المدين يقول لا ضمن لي تمام المبلغ، الأصل هو عدم الضمان إلا فيما ثبت فيه الضمان والقدر المتيقن من الضمان كان نص المبلغ، غيره يحتاج إلى دليل. من هو المنكر يصير؟ اللي يدعي الأكثر هو مدعي، وأنا أنكر الزيادة، فيكون القول قول الدان الناكر للزيادة. فيقول وهكذا إذا ادعى سمى بعد ادعى سمى مدعي بعد ادعى المدين الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعض، يعني أنكر المضمون زي يقول لا صحيح في ضمان لكن الضمان ضمن نص المبلغ، فأنا أنكر الزيادة وأنت تدعي الزيادة، فيقدم قول المنكر وهو من وهو الدائن منكر الزيادة. آخر مسألة نأخذها، ساعة كم؟ خب يقول إذا ادعى الدائن على أحد الضمان، يمشي في السوق ويقول أنت الضامن، ادعى أن هذا ضامن، خب صدق قوله شيء ليه؟ خب فتدعي دعوة فيقدم قول منه، لو قدمنا قول المدعي مشكلة، يعني لو قدمنا قول لو أنا حين مشيت قلت شيخ حسن أنت ضامن عن فلان، لو قدمنا قول بعد مشكلة يصير الدنيا مشكلة، يعني الدنيا يصير فيها هرج ومرج. يقول إذا ادعى الدائن على أحد الضمان، الدان يقول أنا أقول للشيخ حسن أنت ضامن الدين اللي على شيخ جعفر، خب يقول فأنكره فالقول قول المنكر واضح، وإذا اعترف بالضمان يقول لا أنا قلت للشيخ حسن أنت ضامن، يقول بلي صحيح أنا ضامن، اعترف بالضمان. وإذا اعترف بالضمان، اعترف الآخر بالضمان واختلف في مقداره، اختلف مقدار الضامن، يقول مقدار 50 دينار، المدعي له المضمون له يقول لا 150 دينار، خب أو في اشتراط التعجيل أنا مضمون له يقول الدين ضمان حال، لكن يقول لا الضمان مؤجل، يعني أنا اشتراط التعجيل يقول لا أنا ادعي التعجيل، أنا أقول التعجيل لكن يقول لا أصلا هو مؤجل عقب شهر. خب إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن، فالقول قول الضامن، ليش قول الضامن؟ لأنه هو المنكر، خب لأنه منكر الزيادة، واضح؟ لأنه من يدعي الزيادة في المقدار؟ المضمون له، أنا ادعي الأقل، فمن هو منكر الزيادة؟ الضامن هو منكر للزيادة. خب في ها؟ لا مو خلاف الضار، أنت تدعي التعجيل لأن الدين مؤجل، ظاهر الحال الدين مؤجل أن يكون الضمان نفس الدين مو مؤجل، ولهذا قال الدين إذا كان الدين مؤجلا ظاهر الحال بأنه الدين مؤجل، يعني الضمان نفس الدين كلاهما مو مؤجلان. وإذا اختلف في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، لا الدين حال، الضامن يقول احنا اشترطنا التأجيل وإن كان الدين حالا، واضح؟ المضمون له يقول لا ما اشترطنا الدين حال إذن الضمان حال، هذا الحال يقدم قول من هنا؟ واضح يقدم قول المضمون له، لأن الظاهر إذا كان الدين حال أن يكون الضمان حال، فالضامن يدعي شيء خلاف الظاهر، فيكون من هو المنكر؟ فمن هو يدعي؟ الضامن يدعي شيء خلاف الظاهر. أو في وفائه للدين، كيف وفائه للدين؟ المضمون لو يقول أنت ما وفيت الدين، الضامن يقول أنا وفيت الدين، الأصل عدمه، الأصل عدمه، يقدم قول من؟
المضمون.
شوف العبارة يقول وإذا اختلفا، من اختلفا؟ الدائن والمضمون له والمضمون والضامن. في خلصنا في اشتراط التعجيل.
بلي.
بلي. وإذا اختلف في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا واش كذا أو في وفائه للدين أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له بلي. والمضمون له يطالبك بالمبلغ. أنت تقول بأني وفيت الدين، الأصل على من؟ الوفاء. الوصل أنت قلت أبرأ ذمتي، الأصل على من؟ على من إبراء. دائما استصحاب ثبوت الدين في ذمتك، فيقدم قول المضمون، قول المضمون له واضحة. مسألة 873 يأتي عليها الكلام. صلى الله عليه وسلم.